الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأمم السابقة لحكمة، فالمقصود من هذه القصص ليس مجرد الخبر، بل يقصد منها أخذ العبرة والعظة مع ما فيها من الراحة والسرور، لأن النفس تميل إلى القصص. حتى الأطفال الآن يأتي يقول لك أعطيني قصة، القصة محبوبة لدى النفس ففيها من الراحة والسرور، لكن لا يكفي هذا، فمع ذلك لابد أن تأخذ منها العبرة والعظة والدروس والمواعظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا عن بني إسرائيل أراد أن يبين الدروس والعبر والعلم الذي حواه هذا الخبر وهذه القصة، فأخبر عن هؤلاء الثلاثة: أبرص وأقرع وأعمى. والأبرص، البرص معروف مرض يأخذ الجلد فيكون الجلد يعني كالمسلوخ كأنه سلخ، يسمى برص معروف. والأقرع هو الذي فقد يعني شعر رأسه، أصلع ما عنده شعر. والأعمى الذي فقد عينيه فيقال له أعمى. فهؤلاء الثلاثة أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأبتلاهم أولا بهذا المرض، البرص والقرع والعمى، ابتلاهم بهذه الأمراض، وأراد أيضا أن يبتليهم بالخير فأعطاهم فيما بعد من الخير. فالابتلاء هنا بمعنى الاختبار، أراد أن يختبرهم، وكما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالفتنة والاختبار ليس في الخير فقط وليس في الشر فقط، بل هو في الخير وفي الشر. فقد يبتلى العبد بالشر ليعلم الله عز وجل صبره، وقد يبتلى بالخير ليعلم الله عز وجل شكره. وكما قال نبي الله سليمان لما رأى الملك أمام ملك سبأ، قال: ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالإنسان لا يغتر، إذا أعطي من نعم الله لا يغتر، فعليه أن يشكر هذه النعم. فالله عز وجل أراد أن يبتليهم، فماذا؟ فبعث إليهم ملكا. ولا شك أنه بعث هذا الملك على صورة البشر، على صورة البشر، فالملائكة تتمثل بصورة البشر، كما في جبريل لما جاء حديث جبريل المشهور، حديث عمر، فكذلك في هذا أن هذا الملك جاء في صورة بشر. فأتى الأبرص، أولا أتى عند هذا الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك أنا سأساعدك سأعطيك، فأي شيء تحب. فقال هذا الأبرص: لون حسن وجلد حسن، هذا أمنيته. طيب، ويذهب عني الذي قد غذرني الناس به. ومعنى غذرني يعني استغذرني وكرهوا مخالطتي بسبب هذا المرض. فلا شك أن الأبرص تشمئز منه النفوس وتنفر منه النفوس، فهو لا يجلس معه، استغذره الناس وكرهوا أن يخالطوا. فقال له: هذا أحب شيء إلي. قال فمسحه، أي هذا الملك مسح هذا الأبرص، فذهب عنه قدره. وقوله فمسحه هذا يدل بارك الله فيكم على أن لكل شيء سببا، وإلا فقادر الله عز وجل أن يرد جلد هذا الأبرص دون أن يمسح الملك، لكن لنتعلم من ذلك الأخذ بالأسباب. وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن، في قصة موسى لما تبعه فرعون، الله عز وجل أمره أن يضرب بعصا البحر، أليس الله عز وجل قادر أن ينفلق البحر دون أن يضرب موسى بالعصا؟ بلى، ولكن ليتعلم الناس الأخذ بالأسباب. وهكذا مريم عليها السلام تعاني من شدة الحمل ومن المخاض، ومع هذا يقول الله عز وجل لها: وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا. ربما أنت الآن إذا شاب تهز بجذع النخل ما يسقط شيء، صح؟ وإنما قال ذلك حتى يبين ربنا عز وجل أن لكل شيء سببا. فمسح هذا الملك فذهب الله عز وجل ما به من أو فأذهب الله عز وجل ما به من البرص. قال: فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ انظر، ما أعطاه هذا النعمة فقط بل زاده، إيش المال اللي تحب؟ فقال: الإبل والبقر. وهذا شك من الراوي إسحاق، والصحيح أنه الإبل كما سيأتي في آخر الحديث أنه تمنى الإبل. قال: فأعطي ناقة عشراء، والناقة العشراء يعني الناقة الحامل، وقيل هي التي في نهاية حملها، في نهاية حملها، وهذا أتم للنعمة، ليس أي ناقة بل ناقة عشراء يعني حامل. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه يعني الصلع، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، شك، والصحيح أنه البقر كما سيأتي. فأعطي بقرة حاملة يعني بقرة ولود. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري، يريد البصر، فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، ومعنى شاة والدا يعني قريبة الولادة. فأنتج هذان وولد هذا، فأنتج هذان يعني ولد الإبل والبقر، وولد كذلك الغنم، فتكاثرت مع الوقت، تكاثرت فصار لكل واحد منهم واد، ذاك إبل وذاك بقر وذاك غنم. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، والصورة في الجسم، والهيئة في الشكل واللباس، الصورة تكون في الجسم والهيئة في الشكل واللباس. فقال رجل مسكين، هذا الملك جاء عند هذا الأول وهو الأبرص، فقاله رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال يعني الأسباب، الحبال بمعنى الأسباب في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ومعنى لا بلاغ يعني لا وصول إلى المكان الذي أريد إلا بالله ثم بك. وهذا من إيمان ذلك الملك، أن التعلق يكون بالله أولا ثم بالأسباب. ثم قال: وأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني أعطيني بعير واحد فقط يكون سبب لي وصولي إلى المكان الذي أريد. أنت معك وادي كامل من الإبل، أريد أنا واحد فقط أتبلغ به في سفري يعني يوصلني إلى المكان الذي أريد. فماذا رد عليه هذا؟ قال له الحقوق كثيرة. ومعنى الحقوق كثيرة يعني لا تظن أن هذا المال ليس له موضع وليس له مكان، الأمور قدها مقسمة والحقوق كثيرة، يعني ناس كثير أنا ملزم بإعطائهم، سواء كان مثلا الآباء أو الأمهات أو الزوجات أو الأبناء أو هذا معنى قول الحقوق كثيرة، وهو كاذب في ذلك، لأن المال كثير وما طلب كثير، طلب بعير واحد. فقال له كأني أعرفك، وكأن هنا بمعنى ليس التشبيه، ليس للتشبيه وإنما هي للتحقيق. وهنا فائدة لغوية، يقولون إذا جاءت كأن بعد اسم جامد فهي للتشبيه، وأما إذا جاءت بعدها مشتق فهي للتحقيق أو للظن والحسبان. فهنا جاءت بعد ماذا؟ بعد مشتق وهو الفعل، كأني أعرفك، فإذا جاءت بعد جامد تفيد التشبيه، تقول كأن زيدا أو كأن الجارية قمر، فهنا تفيد التشبيه. لكن لما يأتي بعدها جامد يأتي بعدها مشتق فهي تفيد التحقيق أو تفيد الظن، تفيد الظن. فهنا تفيد التحقيق، يعني فإني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس؟ والاستفهام هنا يفيد ماذا؟ يفيد التقرير. أعرفك يعني مش اسم، يعني فعل، الفعل مشتق ليس جامد، الجامد مثل الأسماء، كأني أعرفك، فهمت؟ قال فقال لم تكن أبرص يقدرك الناس، لأنه يعرفه، هو الذي جاءه المرة الأولى، فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فأنكر هذا الرجل، ماذا قال؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ما معنى كابرا عن كابر؟ يعني ورثت هذا المال أب عن جد، ما هو هكذا بالسهل وصلني هذا المال. انظروا إلى الجحود، هذا هو وجه الشاهد من إرادة هذا الحديث، فيه مطابقة للآية، فيه مطابقة للآية. فأنكر نعمة الله عز وجل عليه ونسب هذا المال إلى آبائه وأجداده، فما كان من هذا الملك إلا أن قاله إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هذا إن كنت كاذبا ليس للشك، لأنه يعلم أنه كاذب صح، ولكن قال العلماء هذا من باب التنزل مع الخصم، من باب التنزل مع الخصم، وإلا فهو متيقن أنه كاذب وأنه ما ورث هذا المال، وإنما أعطاه الله ابتداء دون وراثة. قال وأتى الأقرع في صورته ويده فقال ومثل ما قال لهذا، يعني نفس الرد الذي رد به الأقرع، رد به الأبرص، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى. هذا الآن شاكر، اعترف وأقر بنعمة الله عز وجل عليه، فقال نعم كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، ليس شاة واحدة، بل خذ الذي تريد، حتى لو تريد أن تأخذ المال كله. هذا مثال للشكر، شكر الله عز وجل على النعم، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. ومعنى لا أجهدك، الجهد هو المشقة، والمعنى لا أشق عليك بمنع ولا منة، ما أشق عليك بمنع ولا منه، فخذ من هذا المال ما شئت ودع من هذا المال ما شئت. فما كان من هذا الملك إلا أن قال أمسك مالك ما أريد شيء. فإنما ابتليتم، أنا جيت هنا من أجل الابتلاء والاختبار، فقد رضي الله عنك. وهذا فيه أن شكر نعم الله عز وجل من أسباب رضا الله عن العبد. وسخط على صاحبيك، يعني غضب على صاحبيك وهما الأقرع والأبرص، أو الأبرص والأقرع. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث. وجه الشاهد منه ظاهر، وهو تفسير للآية، ففيه مثال لمن كفر نعمة الله عز وجل عليه، ومثال لمن شكر نعمة الله عز وجل عليه. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. فمن فوائد هذا الحديث فيه الحكمة من هذه القصص كما تقدم، وهو العبرة والاتعاظ. ومن فوائد هذا الحديث جواز الدعاء المعلق إن كنت كاذبا، هذا هنا تعليق للدعاء. وفيه بيان قدرة الله، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء. فالله عز وجل رد للأبرص جلده، وللأقرع شعره، وللأعمى بصره، فالله على كل شيء قدير. وفي هذا الحديث أن الملائكة يتشكلون على صورة البشر. وفي هذا الحديث أيضا جواز التنزل مع الخصم لما قال إن كنت كاذبا. وفي هذا الحديث أيضا أن بركة الله لا نهاية لها، فقال له بارك الله لك في مالك، فانظر كيف تكاثر هذا المال حتى صار لكل واحد واد من إبل وبقر وغنم. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال بالإنفاق في وجوه الخير وفيما يرضي الله، ونعمة البصر بالنظر إلى ما أحل الله، وهكذا. فكل نعمة يكون شكرها بحسبها. وفي هذا الحديث جواز أن يمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل ما هذا الملك جاء وقال ماذا؟ جاء بصورة مسكين، وهو ليس مسكين، وجاء بصورة فقير وهو ليس فقير. فاستدل العلماء بهذا، يجوز التمثيل مثل هذا إذا وجدت المصلحة، وليس هذا من الكذب، وإنما من يعني التمثيل الذي فيه مصلحة. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا ثبوت الإرث في الأمم السابقة، فالأمم السابقة كذلك عندها الميراث لقوله ورثت ذلك كابرا عن كابر. وفي إثبات صفة الرضا والسخط والإرادة لله. وأما الإرادة أراد الله أن يبتليهم، وأما الرضا والسخط ففي آخر الحديث، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فأهل السنة يثبتون هذه الصفات كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وفي هذا الحديث أيضا أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء، ولا يلزم منها المقارنة. فقوله على صاحبيك ليس هو يعني قرين لهم وصاحب لهم، وإنما قال له على صاحبيك بمعنى يعني يشبهانك في الابتلاء. طيب، يشبهانك في الابتلاء، فمن شابه أحدا في صفة أو في شيء وإن لم يكن قرينا له فيصح أن تقول هو صاحب لك. مثل كذلك حديث الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. طيب، فجاء في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فقد قال مثل ذلك صاحباك، يريد هلال بن أمية ومرار بن الربيع. فهذا إذا كان في شيء في مشابه ومشاكلة يقال له صاحب. وفيه اختبار الله عز وجل بما أنعم عليهم به، بما أنعم الله عليهم به. هذه من مسائل الحديث من باب الفائدة، ووجه الشاهد منها مطابقة هذا الحديث للآية في كيفية شكر النعم وكفرها. قال في مسائل الأولى تفسير الآية، وهو قوله ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسده ليقولن هذا لي، وعرفنا ما معنى هذا لي. قال الثاني ما معنى ليقولن هذا لي، وقلنا معنى ذلك كما قال ابن عباس من عندي، أو كما قال مجاهد بعملي وأنا محقوق به. الثالث ما معنى أوتيته على علم عندي، وعرفنا أيضا من كلام قتادة على علم مني بوجوه المكاسب أو نحو ذلك. قال الرابع ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، وأخذنا العبر العظيمة يعني فوائد هذه القصة، وتقدمت معنا فوائد كثيرة وعبر كثيرة من عبر وفوائد هذه القصة وهذا الحديث. وبهذا نكتفي، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.